أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. النحو السادس الذي ذكره الشهيد الصدر من أنحاء إثبات أهمية أحد الحكمين المتزاحمين على الآخر، أن يكون أحد الحكمين قد كثر التنصيص عليه في الروايات في مقابل الآخر الذي لم يكثر التنصيص عليه، اكتفي بنص أو نصين مثلا، فإن كثرة التنصيص بما تحتوي عليه من كثرة التأكيد تفيد أهمية هذا الذي وقع التأكيد عليه مرة بعد أخرى. ثم يعود الشهيد ويستدرك على نفسه، يقول: هذا إذا لم يكن هنالك تفسير لهذه الكثرة غير التأكيد والأهمية، أما إذا وجدت أسباب يخرج على أساسها كثرة التأكيد، أو احتملت، فإنها كلما احتملت كلما ضعفت احتمال كون التكثير لإبراز الأهمية، يعني وكلما ألغيت الأسباب البديلة كلما قوي احتمال. فبدأ بتطبيق حساب الاحتمالات، يقول: في الحقيقة أنا بدي ألخص كلامه، لأن في تطويل بدون فائدة، وأصلا المطلب نظري ما له واقع في الواقع الخارجي في النصوص الشرعية، لذلك ما لا أطول فيه. معروف أنه بحساب الاحتمالات بتشكل عند الإنسان علم إجمالي يا أخوان، وتطبيق هذا العلم الإجمالي هنا في المقام أنه هذه الكثرة أعلم إجمالا بأن سببها إما التأكيد والاهتمام وهو كاشف عن الأهمية، وإما سببها شيء آخر، وهذا الشيء الآخر إما واحد وإما متعدد. فلا بد أن نجري طريقة سبر وتقسيم بما يأتي بالذهن من أسباب، فإذا انتفت جميع الأسباب ولم يبقى إلا هذا السبب فهو كاشف عن الأهمية. أما إذا وجدت أسباب أخرى فكلما تكثرت الأسباب كلما ضعف احتمال التأكيد للأهمية. يعني كيف أسباب أخرى؟ قد يكثر التنصيص على الحكم لأنه على خلاف طبع الناس، يقل اهتمام الناس بتطبيقه، يستسهل الناس به خلاف شهواتهم فيستخفون به، فيكون التأكيد لرفع الاستخفاف من نفوسهم لا لأنه أهم من غيره. قد يكون الحكم مما يستهجن شيئا ما في ضمن المنظومة الشرعية فتتكثر فيه النصوص لأجل إثبات وجوده. قد يكون الحكم بحسب طبعه مما يقل الابتلاء به فينسى فتتكثر فيه النصوص لكي لا ينسى. احتمالات قابلة أن تطرح في هذا المجال. طبعا كل احتمال من هذه الاحتمالات ولا بشرط من جهة أهميته وعدم أهميته، يعني انتبهوا مش معاكس لأهميته، يعني أن يكثر الاهتمام به لأنه على خلاف شهوات الناس يجتمع مع كونه مهم جدا، لكنه لا يعني أنه مهم جدا. فهذه الاحتمالات لا بشرط من جهة الأهمية، مش بشرط لا، يعني مش هي المقابلة، المقابل لاحتمال الأهمية احتمال أهمية الطرف المقابل المزاحم، مش هذه الأسباب. فيقول الشهيد الصابر بدون طول سيرة، يعني كلما انتفت الأسباب كلما قوية إلى أن ننفيها جميعا فيثبت أهمية هذا الطرف، وإذا ما نفيناها جميعا وبقي احتمال الأهمية فيكون التقديم بسبب احتمال أهميته دون الآخر، أو افترضوا احتمال الأهمية في الاثنين موجود المتزاحمين، نقول كلما انتفت الأسباب مع كثرة التنصيص يبقى قوة احتمال الأهمية في هذا الطرف أكثر، ويكفي هذا للترجيح كما نقطعنا في الترجيح في الأهمية أو محتمل الأهمية أو قوي احتمال الأهمية. يا خلاصة الفكرة، لكن قولوا لي إلها مورد بالفقه؟ أنا فكرت كثيرا وما جايب مثال، ما وجدت لها مثالا يا أخوان، لذلك نختصرها بهذا المقدار وما في داعي للإطالة أكثر من هذا. بعد هذا نرجع إلى أصل المطلب. بقيت لدينا حالتان من التزاحم، الحالة الأولى وهي الجهة الرابعة من البحث، احنا كلنا نقول البحث في جهات، مو هيك؟ الجهة الرابعة من البحث فيما لو أحرزنا التساوي بين التكليفين المتزاحمين، وهذا بالشبهة الموضوعية موجود بشكل واضح، يعني بالشبهة الحكمية صعب نبدي يعرف أنا أنه متساويين في الملاك ولا مش متساويين في الملاك إلا أن ينصص الشارع على ذلك، لكن في الشبهة الموضوعية سهل، مؤمنان بصفات متقاربة رأيتهما يغرقان وأنا لا أستطيع، ففي الشبهة الموضوعية سهل، فأعرف أنهما متساويان الأهمية في نظر الشرع، هذا مؤمن إمامي 12 مصلي صائم قائم مخمس إلى آخره، وذاك كذلك، أو لم أحرز التساوي بينهما، وهذا هو الشائع، هذا الشائع، لكن احتمال الأهمية من الطرفين متوازي، يعني في احتمالين، احتمال التساوي واحتمال أن يكون أحدهما، يعني ثلاثة احتمالات بصيره، أحدهما يعني مرة بنفرض ألف ومرة بنفرض باء هو الأهم من دون قوة احتمال في أحدهما، بل 50% مقابل 50%، يعني تزاحم تكليفان أنا لا أعرف أيهما الأهم، لا أعرف إذا كان أحدهما أهم، أحتمل تساويهما وأحتمل أن أحدهما أهم، لكن لا يوجد قوة احتمال في أحد الطرفين على الآخر لصالح أحد الطرفين على الآخر، فهو في حكم التساوي. هذه جهة خامسة، بس أنا ما بدي أخذ جهة خامسة، ليش الجهة الخامسة؟ ما حكمه هو حكم العلم بالتساوي واحد، حكمه هو حكم العلم بالتساوي واحد، غاية الأمر، غاية الأمر يا إخوان، على بعض المباني في التخيير مثل مبنى التخيير الشرعي الذي ذهب إليه صاحب الحاشية وصاحب البدائع، هناك أعلم بتخيير شرعي واقعي في الواقع، بينما في الاحتمال المتوازي تخيير شرعي ظاهري مش واقعي، وما تعرضوا لهالجهة، لا أدري لماذا، بس ما فيها ثمر على كل حال. يا المهم لا إشكال ولا ريب في الفرضين المذكورين أنه لا يوجد ترجيح في البين، كما أنه لا إشكال ولا ريب عند أحد في أنه لا يجوز إهمال التكليفين. الناس في هذا الواقع، انتبهوا لي، على قولين عريضين. قول يقول بالتعارض بين الحكمين، وهم الذين لم يقبلوا فكرة الترتب ولا بدائل الترتب، والقائلون بالتعارض، انتبهوا، عادة بالتعارض العادي، بالتعارض العادي تكاذب مدلولي الدليلين، منقول قد لا يثبت لا ملاك هنا ولا ملاك هناك. لكن في حالات التزاحم نحن نعلم أن للمولى ملاك لزومي في الأول لو خلي ونفسه، وملاك لزومي في الثاني لو خلي ونفسه، فإذا حصل التعارض فأنا أعلم ببقاء الملاك اللزومي. نعم، خطاب اللزومي لا يمكن أن يتوجه، هذا معنى التعارض هنا. من هنا ينتج التعارض، ينتج التعارض لزوم استيفاء الملاك الملزم، مش الملاك بما هو ملاك، الملاك الملزم عند المولى اللي فيه عطبه إرادة بس ما في تشريع في هذه الحالة لاستحالتها بحسب الفرض. والتشريع بما هو صياغة ليس هو الذي يدخل في دائرة حق الطاعة للمولى بحكم العقل. مش عم بيحكي عن مسلك حق الطاعة هون، حق الطاعة عند الكل، يعني قاعدة الشرك والمنعم تعبد، بل إن إرادة المولى هي التي تدخل، إرادة الفعلية. ولذا لو ألهم المولى عبده بحكمه من دون صياغة تشريعية أمام العقل الحاكم المطلق في باب الطاعة والمعصية، يجب عليه أن يمتثل أو لا يجب عليه أن يمتثل؟ قطعا يجب عليه أن يمتثل بلا تردد، إذا جعل الفعل على ذمته من دون صياغة تشريعية كما في الأنبياء والأوصياء والأماثل، ها؟ بلا إشكال. طيب، لكن القول بالتعارض هو نتيجة المنع عقلا من القول بالتردد، وهو مذهب جماعة من المحققين وممن تعرض لهذه الجهة التي ذكرناها الآن صريحا، كما ينقل عنهم المحقق النائيني المحققان التقي الإصفهاني في حاشيته الوزينة الموسومة بهداية المسترشدين على معالم الدين، والمحقق حبيب الله الرشتي في بدائع أفكاره، لأنهما مانعان من القول بالترتب. لكن المحقق النائيني أجاب عليهما، لم يصرح بأن جوابه مبنائي، لكن الجواب مبنائي إخواني قطعا، فأفاد وجهة النظر الأخرى، وهو أن التعارض ليس بين التكليفين بل بين إطلاقي التكليفين. إطلاق التكليف لحالة الابتلاء بالتكليف الآخر المزاحم مع العكس، فإذا رفعنا اليد عن الإطلاقين فلا يبقى تعارض في البين بين أصل التكليفين، فهو تعارض بالإطلاق وليس تعارض في أصل وجود التكليف. لكن هذا الكلام ما كان ليصح لولا أنه قائل بالترتب، وأنه يوجد قيد لبي عقلي مصاحب للتكليف، وهذا القيد ناشئ من وين؟ من اشتراط القدرة في التكليف الفعلي عقلا، ها؟ ما كان ليقول هذا الكلام لولا أنه آمن بأن كل تكليف مشروط بأن لا يكون مشتغلا بتكليف آخر لا يقل عنه أهمية. فإنه هو الذي ينتج تقييد الإطلاق في الطرفين، كما بات واضحا مما تكرر مرارا في البيان. جيد، إذا كان الأمر كذلك، هذه أوسعة إسلام، فقد انتهينا إلى هذه النتيجة. ولذا يقول المحقق النائيني بأنه بناء على ما ذهبوا إليه من امتناع الترتب، قالوا لا محيص لنا، لا محيص لنا بعد سقوط التكليفين التشريعيين والعلم بوجود الملاكين اللزوميين للمولى، والعلم بأنه لا يمكن تحصيلهما معا، فعلمنا من مولانا عز وجل أنه بحكمته لا يمكن أن ينقض غرضه ويتخلى عن ملاكيه اللزوميين، وحيث إنه لا ترجيح بينهما في البين، فإنه يصدر من الشارع يكشفه عقلنا، مش آية أو رواية، يصدر من الشارع تكليفه بعنوان افعل أحدهما، افعل أحدهما. وهذا هو الذي عبر عنه في المقام بالتخيير الشرعي، ابتداء يكشف العقل أن الشارع جعله على الجامع أو العنوان المشير أو الجامع الانتزاعي، عنوان أحدهما. هون سجلوا نقطة يا إخوان، بس هذا مش إشكال عليهم. أقول هذا الذي يكشفه العقل في الواقع من عنوان أحدهما إنما يصح إذا علمت التساوي بين الملاكين والحكمين. أما إذا احتملت أن أحدهما أهم من الآخر، فلا أعلم أن الشارع واقعا يقول لي افعل أحدهما. هذا سوف يصبح وظيفة ظاهرية عقلية للعقل، إذ يوجد للمولى ملاكان لزوميان لا أعرف إن كان أحدهما أهم، قد يكون أحدهما أهم وقد لا يكون، فلا أحرز أن هناك تشريع واقعي عقلا، لا أحرز أن هناك تشريع واقعي منصب على أحدهما، قد يكون التشريع الواقع منصب على أحدهما بعينه لأنه هو الأهم، لكن حيث أنني لا كاشفية لأي درجة من درجات الأهمية شكليا عندي، فالعقل يحكم بالتخيير بلا إشكال. هذا مش شغل الشارع، هذا شغل العقل حتى على قولهم. تخيير ظاهري هذا رح يصير. ليش مو شرعي؟ لأن الشارع واقعا يصدر حكمه الواقع، أنا لن أستطيع أن أصل إليه، وأنه تكليفان لكي يكون تخيير شرعي واقعي، أو تكليف واحد منهما هو الأهم، لا أدري. في الحالة الثانية، في الفرض الثاني من الحالة الأولى عند المحققين. طيب خلصت. ولازم هذا التخيير الشرعي، يقول المحقق النائيني، لازم هذا التخيير الشرعي أن يكون هناك معصية واحد، إذا تخلف الإنسان عن هذا التكليف، لأنه من الأساس مكلف هو بالجامع الانتزاعي عنوان أحدهما، فهو لم يعصي إلا بمقدار الأحد فيما إذا ترك الاثنين، ما في تكليف للمولى، ما سقط التكليف رقم واحد على رأي الرشدي والإصطهان، سقط التكليف رقم اثنين واكتشف العقل تكليف ثالث عنوان أحدهما، فأنا لما ما جئت بأي منهما عصيت عنوان أحدهما، وهذا له معصية واحد. تكليف رقم واحد ما عاد له معصية، والتكليف رقم اثنين ما عاد له معصية. بينما إذا كنا قائلين بالحالة الثانية، مقالة المحقق النائلي بالترتب، وقلنا بتقييد كل واحد منهما بأن لا يكون متلبسا بالإتيان بالآخر، فإذا لم يتلبس بألف ولم يتلبس بباء فشرط ألف وشرط باء متحققا، فإذا تلبس بأحدهما انتفى شرط الآخر، إذا لم يتلبس بأيهما حتى فات وقتهما، يكون قد عصى تكليفين كل منهما مشروط متحقق الشرط فهو فعلي في حقه. فإذا عصى هذين التكليفين يلزم حينئذ تعدد المعصية. تذكر بحث الترتب، تكرر معنا الكلام كثيرا. بيقول الشيخ النائيني أول لازم للفرق بيني وبينكم وثمرة هو القول باتحاد وتعدد العقوبة. أقول أولا شيخنا هذه مثمرة أصولية، شو خص الأصول بتعدد العقوبة ووحدة العقوبة؟ هذا بحث كلامي، مثمرة أصولية هذه. طبعا بيذكر في مرة أخرى نجيلها لاحقا، بديش علق مطلب إلى الأسبوع القادم. ثانيا أنا قلتها إذا بتتذكروا يا إخوان، كان من عمد الإشكالات على الترتب أنه يلزم تعدد المعصية. قلت بأن المعصية لا تتعدد. ليش تتعدد؟ لأن العبرة في تعدد المعصية تعدد القدرة على الإتيان بالشيء، وأحد التكليفين غير مقدور قطعا. أجاب المحقق النائيني وتلميذه السيد الخوئي على هذا الإشكال، قالوا يستحق عقوبتين للجمع بين التركين. نقول يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله، العقل هو الحاكم أم لا؟ العقل هو الحاكم المطلق في الطاعة والمعصية. العقل، العقل يدرك أني غير قادر إلا على أحدهما، فإذا تركت كليهما وأنا قادر على أحدهما فقط، هل يصدق علي عقلا أني مضيع للتكليفين؟ أم أنني مضيع لأحدهما وأحدهما الآخر على كل حال أنا غير قادر عليه؟ هل الميزان في استحقاق العقوبة التخلف عن التكليف الشرعي الإنشائي اللي صار فعلي؟ إذا هيك منقول لا يوجد تكليفان إنشائيان، كل واحد منهما مقيد بالآخر، يستحيل فعليتهما معا، صحيح أو لا؟ أمل ميزان فوات الملاك كيفما اتفق، أقول هذا غير ممكن، فإن العبرة بالتخلف من قبل القادر. فنقول هل العبرة بالقدرة على الفعل أم العبرة بالقدرة على الترك؟ أفتونا مأجورين. إذا واحد قادر يترك 100 تكليف بس مش قادر يأتي إلا بتكليف واحد من هالمية، بيتعاقب على 100 إذا تركه؟ سبحان الله. نقول نعم نعم، بعضهم بيقول لك إيه ما في مشكلة، لا تهول علينا، كان قادر هو يمتثل واحد ويلغي شرط الآخر فما بيكون عصى شيء. بنقول له أول الكلام، المعصية مش فرع القدرة، المعصية هي التخلف عن الإتيان بالشيء مش ترك الشيء، مطلق الترك التخلف عن فعل قادر على فعله، هو قادر على الإتيان بالإثنين قطعا، غير قادر على الإتيان بالإثنين، قادر على تحصيل الملاكين غير قادر على تحصيل الملاكين. نسألكم يا إخوان يا إخوان، إذا واحد ما أطاع ولا تكليف ضاع الملاكان، نقول يصدق أنه ضيع الملاكين أم ضيع ملاك واحد مردد بين الاثنين؟ قطعا ضيع ملاك واحد، لأن الثاني ضائع على كل حال، هو غير قادر على فعله. وبعبارة موجزة يا أخوان، المعصية فرع القدرة على الإتيان، وليس فرع القدرة على الترك، حتى تقول يا شيخنا النائني فإنه جمع بين التركين، أو يا سيدنا الخوي جمع بين التركين، خير إن شاء الله يجمع بين 100 ترك وهو لا يقدر. لو افترضنا في 100 تكليف 100 واحد عم يغرقوا يا أخوان، هو قادر ينقذ واحد منهم، أم ما أنقذ أحدا، منقول 100 معصية؟ شو هالكلام هذا؟ ما أدري، أنا بالبداية أراه هجينة، هو غير قادر إلا على امتثال واحد، فيعاقب على هالواحد. نعم واحد لا بعينه، خير إن شاء الله مو مشكلة، المفروض متساويان فعقوبتهما واحدة، وإذا واحد أهم وواحد مهم العقوبة على الأهم بلا إشكال. هذا كلام عموما نحن كررناه قائلين سابقا. ولما
تنسى السؤال، فرض أن غريق واحد وتركه، معصيته مثل ما إذا بترك غريقين؟
ما هو مش قادر ينقذ غريقين،
بس هم ماتوا اثنين، هم ماتوا واحد،
خير إن شاء الله في واحد كان رح يموت على كل حال، وأنا مش مكلف بإنقاذه. مولانا في واحد أنا مش مكلف بإنقاذه، لأني مش قادر على إنقاذه، اللي هو مش الأهم المهم. وإذا اثنينتهم بالتساوي ففي واحد مردد بينهما، أنا مش مكلف. إذا مش مكلف ليش عاصي؟ ليش عاصي إذا مش مكلف؟ ليش عاصي؟ أي عقل يا مولانا؟ أي عقل هذا؟ مش قادر أنا، عشو بدي أكون عاصي إذا مش قادر؟ جيد، هذا تمام الكلام بأصل البحث. هناك كلام للنائيني في قصة القدرة الشرعية والقدرة العقلية في بعض تفصيل البحث، وهناك كلام فيما لو كان المتساويين طوليين مش عرضيين، يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وهنا نعم نروح دائما بالتزاحم بالغريقين.